الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 45 من زاد المعاد. قال: فصل في هديه في سجود السهو. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. اتفق عليه عن عبد الله بن مسعود. وكان سهو صلى الله عليه وسلم في الصلاة من إتمام الله نعمته على أمته أو إكمال دينهم ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو. وهذا معنى الحديث المنقطع الذي في الموطأ: إنما أنسى أو أنسى لأسن. هذا الحديث لا يثبت. فكان صلى الله عليه وسلم ينسى، فيترتب على سهوه أحكام شرعية تجري على سهو أمته إلى يوم القيامة، وإذا جاز السهو عليه فهو على غيره أجوز. فقام صلى الله عليه وسلم من ثنتين في الرباعية ولم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين قبل السلام ثم سلم. فأخذ من هذه القاعدة أن من ترك شيئا من أجزاء الصلاة التي ليست بأركان سهوا سجد له قبل السلام. وأخذ من بعض طرقه أنه إذا ترك ذلك وشرع في ركن لم يرجع إلى المتروك، لأنه لما قام سبحوا به فأشار إليه من قوموا. للشيخ بن عثيمين رحمه الله رسالة في أحكام سجود السهو، لخصها تلخيصا طيبا، وملخص ذلك ما سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام: اسجد قبل السلام. وما سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام: اسجد بعد السلام. وما كان على الشك: السجود قبل السلام. وما كان على الزيادة: السجود بعد السلام. ومع ذلك لو سجد ما كان سجوده قبل السلام بعد السلام صح، ولو سجد ما كان سجوده بعد السلام قبل السلام صح، على القول الصحيح. قال: واختلف عنه في محل هذا السجود، ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن بحينة أنه صلى الله عليه وسلم قام من ثنتين من الظهر ولم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. وفي رواية متفق عليها: يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم. قال: وفي المسند من حديث يزيد بن هارون عن المسعود عن زياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة، فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه فأشار إليه من قوموا. فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين وسلم، ثم قال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصححه الترمذي. فيه المسعودي والحديث الأول مقدم، أن من سهى في التشهد الأوسط أن سجوده قبل السلام. قال: وذكر البيهقي من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري قال: صلى بن عقبة بن عامر الجهني فقام عليه جلوس، فقال الناس: سبحان الله سبحان الله، فلم يجلس ومضى على قيامه. فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس، فلما سلم قال: إني سمعتكم آنفا تقولون سبحان الله لكيما أجلس، لكن السنة الذي صنعته. وحديث عبد الله بن بحينة أولى لثلاث أوجه: أحدهما أنه أصح من حديث المغيرة، الثاني أنه أصرح منه، فإن قول المغيرة هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز أن يرجع إلى جميع ما فعل المغيرة، ويكون قد سجد صلى الله عليه وسلم في هذا السهو مرة قبل السلام ومرة بعده. فحكى ابن حيين ما شاهده، حكى المغيرة ما شاهده، ويكون كل الأمرين جائزا، ويجوز أن يريد به المغيرة أنه صلى الله عليه وسلم قام ولم يرجع ثم سجد للسهو. الثالث أن المغيرة لعله نسي السجود قبل السلام فسجده بعده، وهذه سنة السهو، وهذا لا يمكن أن يقال في السجود قبل السلام، والله أعلم. المهم المسألة عائدة إلى ما ذكرت لكم بارك الله فيكم، لكن من المهمات معرفة مثل هذه الاختلافات حتى يكون الإنسان على بينة في مسائل عبادته. وبعضهم ما يعرف هذا الخلاف فيشدد في الإنكار، وهذا بلينا به في أول طلبنا للعلم، ما كنا نعرف إلا ما رجحه الشيخ مقبل. فإذا ذهبنا إلى مكان ثاني وجدنا مسألة خالفوا فيها الشيخ مقبل، ربما كانت منا الشدة في الإنكار: كيف هذا؟ وإذا بقتادة يقول: من لم يعرف الخلاف لم يشم الفقه بأنفه. فقد اختلف الناس ممن هو أعلم وأتقى وأزكى في مسائل كثيرة، لكن الإنسان يتعبد لله بما رجح عنده. قال: فصل: وسلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر. بهذا الحديث استدل أنه يجوز الإتيان بأذكار المساء من بعد الظهر، لأنه من العشي، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. ثم تكلم ثم أتمها ثم سلم ثم سجد سيدتين بعد السلام والكلام، يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم سلم. وسيأتي معنا في بعض الروايات أنه أتى بالتشهد والتشهد شاذ لم يثبت. وذكر أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، قال الترمذي حسن غريب، من طريق أشعث بن عبد الملك الحمراني عن محمد بن سيرين عن خالد الحداء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران قال البيهقي تفرد به أشعث الحمراني، وقد رواه شعبة ووهيب وابن علي والثقفي وهشيم وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وغيرهم عن خالد الحداء، لم يذكر أحد منهم ما ذكر أشعث بن محمد عنه. وصلى يوما فسلم وانصرف، قد بقي من الصلاة ركعة فأدركه طلحة بن عبيد الله فقال نسيت من الصلاة ركعة، فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة، فصلى للناس ركعة ذكره الإمام أحمد. هذا قول فأقام الصلاة لا تثبت لأنه لا يلزم إقامة هنا. وصلى الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة، فقال وما ذاك؟ فقال صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم، متفق عليه هذه الزيادة. وصلى العصر ثلاثا ثم دخل منزله فذكره الناس، فخرج فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم، حديث عمران. فهذا مجموع ما حفظ عنه صلى الله عليه وسلم خمسة أحاديث إذا أراد الطالب أن يحفظها حفظها، خمسة ثابتة، وما سوى ذلك ضعيف. بقي حديث أبي سعيد إذا شك أحدكم في صلاته فليترك الشك وليبني على مستيقن ثم سيسجد سجدتين ثم يسلم. بعض الأبواب يا أخوة محصورة الأحاديث، إذا حفظها الإنسان سهل عليه بقية المسائل، مثل أحاديث الاستسقاء محصورة، أحاديث صلاة الخوف محصورة، أحاديث السهو محصورة، وهكذا أحاديث في الباب. وقال مالك نعم، فهذا مجموع ما حفظ عنه صلى الله عليه وسلم من سهو في الصلاة وهو خمس مواضع، وقد تضمن سجوده في بعضها قبل السلام وفي بعضه بعده، فقال الشافعي كله قبل السلام وقال أبو حنيفة كله بعده، إذن سهل حفظه. وقال مالك كل سهو كان نقصانا في الصلاة فإن سجوده قبل السلام، وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام، وإذا اجتمع سهوان زيادة ونقصان فالسجود لهما قبل السلام. قال أبو عمر بن عبد البر هذا مذهبه لا خلاف عنه فيه، ولو سجد عنده أحد لسهوه بخلاف ذلك فجعل السجود كله بعد السلام أو كله قبل السلام لم يكن عليه شيء، لأنه عندهم باب قضاء القاضي باجتهاده لاختلاف الآثار المرفوعة والسلف من هذه الأمة في ذلك. وأما الإمام أحمد فقال الأثرم سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن سجود السهو قبل السلام أم بعده، فقال في مواضع قبل السلام وفي مواضع بعده كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، من سلم من ثنتين سجد بعد السلام على حديث أبي هريرة رضي الله عنه بقصة اليدين، ومن سلم في ثلاث سجد أيضا بعد السلام من على حديث عمران بن حسين، وفي التحري يسجد بعد السلام على حديث ابن مسعود، وفي القيام من ثنتين يسجد قبل السلام على حديث ابن بحينة، وفي الشك على اليقين يبني على اليقين ويسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد الخدري حديث عبد الرحمن بن عوف. قال الأثرم قلت لأحمد بن حنبل فما كان سهوى سوى هذه المواضع؟ قال يسجد فيها كلها قبل السلام لأنه يتم ما نقص من صلاته. قال ولو لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت السجود كله قبل السلام لأنه من شأن الصلاة فيقضيه قبل السلام، ولكن أقول كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيه بعد السلام فإنه يسجد فيه بعد السلام وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام. فهمتم الآن يا أخوة؟ الشافعي السجود عنده كله إيش؟ قبل السلام. أبو حنيفة السجود عنده كله ماذا؟ بعد السلام. مالك النقص قبل السلام والزيادة بعد السلام، ولا يضر إذا سجد كذا أو كذا، لكن الراجح عنده. الإمام أحمد يثبت كل شيء على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان ما هو مذكور في الأحاديث فيكون قبل السلام. و وقال داود لا يسجد أحد للسهو إلا في الخمس المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى داود، يعني ظاهري متحجر في بعض المواطن. قال وأما الشك فلم يعرض له، وإنما أمر فيه بالبناء على اليقين وإسقاط الشك والسجود قبل السلام. فقال الإمام أحمد الشك على وجهين، اليقين والتحري، فمن رجع إلى اليقين ألغى الشك وسجد سجدتي السهو قبل السلام على حديث أبي سعيد الخدري، وإذا رجع إلى التحري وهو أكثر الوهم سجد سجدتي السهو بعد السلام على حديث ابن مسعود الذي يرويه منصور انتهى. إيش معنى اليقين يا أخوة؟ اليقين شككت في ثلاث أو في ثنتين، شككت في أربع أو ثلاث. التحري أنك تجتهد، ربما شككت في ثلاث أو أربع لكن مع الاجتهاد ظهر لك أنك أربع. قال أما حديث أبي سعيد فهو إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سيدتين قبل أن يسلم. وأما حديث ابن مسعود فهو إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليسجد سيدتين، متفق عليه. وفي لفظ في الصحيحين ثم ليسلم ثم يسجد سيدتين، وهذا هو الذي قاله الإمام أحمد، وإذا رجع إلى التحري سجد بعد السلام. والفرق عنده بين اليقين والتحري أن المصلي إذا كان إماما بنى على غالب ظنه وأكثر وهمه، وهذا هو التحري فيسجد له بعد السلام على حديث ابن مسعود. وإذا كان منفردا بنى على اليقين وسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد. هذه طريقة أكثر أصحابه في تحصيل ظاهر مذهبه، وعنه روايتان أخريان، إحداهما أنه يبني على اليقين مطلقا وهي مذهب الشافعي ومالك، والأخرى على غالب ظنه مطلقا، وظاهر نصوصه إنما يدل على الفرق بين الشك وبين الظن الغالب القوي. فمع الشك يبني على اليقين، ومع أكثر الوهم أو الظن الغالب يتحرى. وعلى هذا مدار أجوبته، وعلى الحالين حمل الحديثين، والله أعلم. قال أبو حنيفة في الشك إذا كان أول ما عرض له استأنف الصلاة، وإن عرض له كثيرا فإن كان له ظن غالب بنى عليه، وإن لم يكن له ظن بنى على اليقين. أما الذي يكثر من الشك لا يبالي به كما قال الناظم، والشك بعد الفعل لا يؤثر، كذلك إذا الشكوك تكثر. يعني بعض إنسان ما يركع ركعين لو يأتيه الشيطان، هذا لا يلتفت إلى الشك، وهكذا بعد أن تنتهي من الفعل يأتيك الشيطان ويقول لك أنت كذا، ما تصدقه على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين.